إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك ومن دعا بدعوتك واهتدى بهديك وسار على نهجك إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الدخان، هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم بمشيئة الله عز وجل، والله أسأل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا في الحديث عن هذا الموضوع كما يحب ويرضى. قبل أن أشرع في الكلام تحت هذا العنوان الذي عنونت له في هذا اليوم بمشيئة الله عز وجل، لا أنسى أن أنوه عن أمرين. الأول، كما بينا في الجمعة الماضية، أننا كنا دعوناكم للتبرعات لأجل التكييفات، تعاقدنا مع الشركة فعلا وأحضرنا بعض الأجهزة، وبقي لنا جزء كبير، وبقي لهم أيضا بعض المال حتى ينهوا هذا الأمر، لكننا أردنا أن نثبت لكم أننا جادين في أقوالنا، فلا تنسوا ولا تحرموا أنفسكم من المشاركة في هذا العمل الطيب حتى تكونوا مأجورين إن شاء الله عز وجل، ولا زلت أنبه وأحثكم على ذلك. من عجيب الأمر أنني كنت أتحاور مع بعض إخواني، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعزه الله تبارك وتعالى وأن يبارك له في أهله وسائر المسلمين، فحدثني وحاورني عن كرة القدم، وهذا أمر متعلق بالتكييفات. فمن جملة ما حدثني عنه، حدثني عن طلب دولة قطر لاستقبال كأس العالم لعام 2022. يا سلام يا أخي، لعام 2022؟ ده احنا عايشين في الدنيا مخلدين بقى، ده احنا عايشين مش ورانا غير الكورة ولا ورانا غير اللعب، ده ما فيش قيامة ولا في أخرة ولا في موت ولا في أي شيء. لما نخطط للعب لسه قدامه 10 سنين قدامه ولا 12 سنة، بطولة تصنع أو تقام كل 4 سنوات محددة، من اللي تقدم ليها ومن اللي استقبلها. قطر تتقدم وتحاول أن تقدم كثير من التسهيلات حتى تحوز بهذا الشرف إنها تستقبل هذه البطولة العالمية التي ينتظرها كل الناس، زي محال أكثر المسلمين للأسف في هذه الآونة وهم يتهيئون لاستقبال كأس العالم. نخرج من كأس مصر على كأس العالم، ومن كأس العالم على كأس مش عارف إيه، ومن كأس مش عارف إيه على مش عارف إيه. أمور تجعل المسلم الحر الأبي يبكي بدلا من الدمع دم. حقا أنا لا أبالغ في هذا الكلام، ما الشاهد في هذا الكلام؟ قطر طبيعتها مع صغر حجمها ومع صغر عدد سكانها، إلا أنها دولة ثرية بعض الشيء، وثراؤها يرجع لتمتعها ببعض الثروات الطبيعية، فضلا أن عدد سكانها لا يصل إلى عدد شبر الخيل، لا في المساحة ولا في العدد. إذن هي تكفي إلى أن تنفق على أمثال رعيتها مما يحتاجون إليه. المدهش أن درجة الحرارة عندها عالية جدا في الصيف، لدرجة أنه قد تصل الدرجة إلى 55 أو 60 درجة حرارة مئوية. إحنا عندنا لو وصلت الدرجة إلى درجة 40 صرخنا وخلعنا ملابسنا وسرنا في الطرقات دون ثياب، نساء ورجال، ما عاد عندنا حياة أصلا، الدنيا حر نعمل إيه؟ لكن قطر تصل فيها الدرجة إلى هذا الحد. ومعلوم إن علشان تستقبل كأس العالم وتستقبل هذه الدول الغربية التي تباشر المباراة على أرضها، طب دول عالم متعودين على مناخ غير عاد، تكييفات ومكيفات في كل مكان حتى في الحمامات، فكيف استقبلهم؟ تعهدوا أن يكيفوا كل الملاعب. أنت فاهم يعني إيه ملعب مفتوح؟ هيكيفوا الهواء، يعني الموضوع اللي هينفق مش ألوف، الموضوع مليارات. أنت مش متخيل رقم مليار. إحنا عمالين ننادي ونقول يا جماعة عايزين نجيب كام مكيف للمسجد، هيوصلوا لكام ألف. هما أنت بكيف بيت ربنا سبحانه وتعالى، أنت تصنع نسمة هواء نحتاج إليها. ما كنا نفكر في هذه المكيفات أبدا، لكن مع وجود المصانع والأتربة وكثرة الدخان وكثرة المدخنين وكثرة الزحام وكثرة وسائل المواصلات، كل ذلك أدى إلى أمر غير عادي، غير حتى المناخ الطبيعي الذي نستشقه في الهواء، مما أدى بنا إلى أن نبحث عن وسائل ربما تعود على المصلي في بيت الله تبارك وتعالى بالراحة والسكينة والطمأنين. إحنا بنحاول نكيف مكان مغلق محدود وهو بيت من بيوت الله تبارك وتعالى. هم هيكيفوا 9 ملاعب فضلا عن الأماكن التي يستضيفوا فيها اللعيبة، وهيكيفوا الملعب المفتوح، يعني الساحة المفتوحة اللي انت بتشوفها دي، لأنه مش هيكون ملعب مغلق، مفتوح هيبقى مكيف. قول لي بقى يجيبوا هوا منين بقى؟ هينفقوا مليارات، عندهم أتم استعداد انهم يعملوا كده. انت هتنفق قد ايه علشان تجيب نسمة هوا في بيت ربنا سبحانه وتعالى؟ شوف المقارنة العجيبة، شوف الأمر المدهش، انظر إلى أي حال وصل إليه المسلمون. أنا حينما سمعت هذا الكلام اندهشت، توقفت معه وقفة ورأيت سبحان الله المقارنة حدثت في ذهني أسرع مما تتخيل. إحنا شوف بأن قد إيه، والمال اللي إحنا جمعناه في الجمعة الماضية عبارة عن 10% مما كان عندنا مدخرا، جمعنا هذا على هذا وأعطيناه للشركة وما عاد عندنا مال. إحنا بننفق على المسجد من أموال المصلين، سواء من إنارة أو تبرعات أو غيرها أو غيرها، وكل شيء ينفق بأمر الله تبارك وتعالى فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، وأنتم تعلمون ذلك وترونه رأي العين، وده حسن ظننا في القائمين. النقطة الثانية التي أريد أن أنوه عليها هي إياك أن تستهين بكلامي، ليس في الشق الأول فحسب بل فيما أحدثك عنه. ربما علمت من عنوان اللقاء الدخان أنا سأتكلم عن الدخان المستخدم، الدخان السجائر المعسل، كل مصنوعات التبغ. مش هتكلم عن الدخان بصورة الدخان، مش هتكلم عن الدخان الذي سيكون علامة من علامات الساعة، وده أمر مدهش وربما يكون لنا معه لقاء. لا، ده نتكلم عن الدخان الذي ملأ الصدور وغطى العقول والعيون، يبقى شقين. عاوز أقول إن ربما بعض إخواني، وأنا أقول إخواني الذين يدخنون عافاهم الله تبارك وتعالى، حينما يسمع من أول وهلة هذا الكلام ربما يشمئز وربما يتمعط وربما لا يريد أن يسمع. هيكلمنا عن السجائر تاني هيكلمنا عن السجائر تاني، ليس على اعتبار أنني كلمته قبل ذلك، لكن على اعتبار أنه سامع قديما وحديثا ومش قادر. أنت تتكلم في إيه لما هم صورونا قرد على العلبة برضو بنشربها، صورونا راجل بيتنفس أكسجين وبيموت برضو بنشربها، صورونا بيكتبوا عليها بيجيب السرطان وبيؤدي إلى الوفاء وبرضو بنجيبها. يروح الراجل يشتري يقول له هات علبة بس ما يكونش عليها قرد، وياخد العلبة يغير وشاء ويشيل الصورة ويرميها. ده استخفاف بعقلي هو. الأمر أكبر مما تتخيل أيها الأخ الحبيب. الأمر حينما تسمع أنني حينما أتكلم عن هذا الأمر، الأمر جد وخطير فعلا. إياك أن تستهن بالكلام وتظن أنها مجرد كلمات. بعض الناس للأسف إلى وقتنا الحالي قد يحضر إلى صلاة الجمعة لمجرد أنها صلاة، ولمجرد أنه اعتاد على حضور صلاة الجمعة، وربما يحضر عند إقامة الصلاة، يجيب السجادة بتاعته وهو جاي أول ما يسمع إقامة الصلاة على اعتبار أنه مجاور لهذا المسجد أو في غيره من المساجد، يجي أول ما يسمع يقوم جايب السجادة وفرش الله أكبر ركعتين ويقوم ماشي. أنا أخشى على مثل هذا أن يقال له يوم القيامة ارجع فصلي فإنك لم تصل. أليس الرجل الذي دخل المسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نقر الصلاة نقرا وهو لا يحسن أداءها ولا ركوعها ولا يطمئن فيها ولا يتدبر فيها، ألم يسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال له النبي عليه السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي؟ الجمعة التي شرعها الله تبارك وتعالى لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويحسدنا عليها كل غير مسلم، كل ذي ملة باطلة، يحسدوننا على هذا الاجتماع وعلى هذا اليوم العظيم وهو يوم عيد عند المسلمين. أيمر علينا مرور الكرام جمعة اجتماع نجدد الإيمان أسبوع بعد أسبوع؟ تجديد هذا الإيمان لا يتأتى إلا لمن تهيأ استقبل هذا اليوم باستعداد من التبكير والاغتسال والتطيب وحضور المسجد والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحرص على التقرب إلى الله تبارك وتعالى في مثل هذا اليوم ليس لمن حضر ليؤدي الصلاة وينقرها نقرتين، ربما دخل على رأي بعض أهل العلم أو تحت هذا الرأي الذين قالوا بعدم صحة صلاته للجمعة لأنه ما حضر الخطبة، وأنا لا أجزم بهذا القول، لكنه قول مرجوح وقول وارد في هذه المسألة. مثل هذا الرجل إنما أراد أن يتنازل عن كل شيء، لا يريد أي شيء يطهر به قلبه يجدد به إيمانه. نفس الحكم، إذا كنت أتكلم عن الذي يحضر إلى الجمعة في المؤخرة حتى يؤدي الركعتين ثم يذهب إلى بيته وهو ما نوى تجديد الإيمان، أيضا مثله من أتى مبكرا لكنه اعتاد على ذلك، يسمع ويهز رأسه ويمص شفتيه ثم سرعان ما يخرج ويقول خطبة حلوة، ما الذي استفدته؟ أنا أهيب بكل أخ مسلم يحضر إلى هذا المكان أو إلى أي مسجد يتلقى فيه درس علم أو خطبة جمعة، حينما يذهب أن ينوي نية صالحة أن يغير من نفسه، أن يهيئ الله تبارك وتعالى له كلاما يلقى على لسان المتكلم في أي مكان يكون سببا في حياة قلبه في تغيير حياته. ينبغي أن تستحضر هذه النية وأنت قادم إلى المسجد في أي وقت، حتى في الصلاة ربما تقرأ آية عليك أثناء صلاة المغرب أو العشاء أو الفجر تهز قلبك، تغير مشاعرك، تحرك وجدانك، كل هذا أمر مطلوب، لكن أن تحضر وتخرج وكأنك ما حضرت، وتحضر وكأنك حينما تسمع الكلام وأنت متلبس بالمعصية التي أحدثك عنها وأنت تجزم أنك لا تقدر، هذا أمر يكون حجة عليك أمام الله تبارك وتعالى يوم القيامة. لكن الكلام الذي يلقى عليك حينما تعلم أنك متلبس بهذه المعصية، وكلنا ذو خطأ، ما فيش فينا معصوم، لا تظن أنني حينما أتكلم عن الدخان لأنني بعيد عن هذا، أنا مبتلى أيضا بهذا الأمر، أبي مدخن وأنا أعاني الأمرين معه وأحاول قدر المستطاع أن أقبل قدمه قبل يدي، لكنه أبي، أنا لا أقدر إلى أن أرفع صوتي عليه أو أنهره، وإنما أقبل يديه وأدعو له، أمر مرار علي أنا أيضا. لذلك أنا حينما أذكر هذا المثال أذكره لتعلم أن كل أخ مصاب بهذا الداء العضال هو أخي وأنا مشفق عليه، لأنه يذكرني بأبي وأنا مشفق على حال والدي وعلى حال كل مسلم حينما يرتكب معصية. كثير من الناس يستهينون، أكبر معصية يستهين بها جل المسلمون للأسف هي معصية، وأكثر المسلمين يستهينون بهذه المعصية للأسف للأسف، لذا تراهم رأي العين يجاهرون به مرأى العين في كل الطرقات في كل الأماكن، في الاجتماعات في المكاتب في الجامعات في كل مكان، حتى أن الجراءة وصلت بهم إلى المساجد. أنا ربما أدخل إلى بعض الحمامات أراها فيها بعض أعقاب السجائر، انظر إلى الوقاحة وانظر إلى حلم الله، جرأة من هذا العبد الذي انتهك حرمة الله عز وجل في بيته، وتأمل في رحمة الله أن تركه وما عاقبه وأمهله، جرأة غير عادية، لا تستهن بصغيرة إن الجبال من الحصى. أنت عارف إن معظم النار من مستصغر الشرر، عود كبريت ممكن تشعل به كوما من القش عظيما وتقيم نارا عظيمة، فلا تستهن. وقلنا قبل ذلك لا تنظر إلى حجم المعصية ولكن انظر إلى من عصيت، هذا المدخن الذي ابتلي بهذا الأمر ألا ينظر إلى نفسه ولا يتأمل إلى حاله؟ أمر مدهش إخواننا حينما ينظر إلى حاله، وأنا أعيد عليه هذا الكلام حتى يتوقف مع نفسه، أنت مش متخيل صورته، يخرج السجارة يمسكها بيديه يشعل نار، نار، أي عاقل يقبل على نفسه أن يشعل نار قدام عينيه، نار حتى يدخلها في فمه، من الذي يقبل هذا؟ أنا لا أتخيل هذا المشهد، لكن اعتيادنا عليه أوصلنا إلى هذا الأمر. الشيطان زين الأعمال، لكن الوقفة الحقيقية مع هذه الصورة ربما غابت عن كثير من الناس. الله سبحانه وتعالى يقول أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشؤون؟ اسمع، نحن جعلناها تذكرة، تذكرة تذكرك بالنار، تذكرك بعذاب الله تبارك وتعالى. أتكون هذه التذكرة تمر عليك هكذا؟ أمر عجيب حينما نضرب بكلام الله تبارك وتعالى عرض الحائط ولا نتذكر عذاب الله تبارك وتعالى، حينما يقوم هذا المدخن بفعل هذا أمام عيني ويستهزئ بنفسه وبعقله ويستمرئ هذا الأمر ويسير فيه. مدهش. تاريخ التبغ يرجع إلى الهنود الحمر، أمريكا اللاتينية وبعض دول الغرب هم الذين اكتشفوا هذا الأمر، والاختلاط والعالم بعد أن أصبح قرية صغيرة من قديم الأزل تفشى هذا الأمر وانتشر. أساسه من فعل الغرب، من فعل الكفر، من فعل اليهود. المدهش أن ابتدوا في هذه الآونة يظنون أو يحاولون أن يوهموا الناس أن دي عوامل من عوامل الحضارة والرقي، وما ينفعش يبقى رجل أعمال مش مدخن، لازم حتى على الأقل يمسك سيجارة في إيديه أو سيجار، كل حسب طاقته. الفقير أهو بيشرب على قده أمه 3-4 جنيه اللي كانت بربع جنيه. أنا أعي، كنت أعي هذا الزمان حينما كانت علبة السجائر ب20 قرش. أصلاً قديم قوي، 20 قرش ده العلبة العادية، النهاردة وصلت حوالي 4 جنيه أو أقل على ما سمعت. طيب لما يكون بقى المستويات مختلفة، الفقير بيشتري على قده أم 4 جنيه، التاني ربنا موسع عليه شوية يفتري أكتر، كل حسب قدره في المعصية، اشتروا أم 6 أم 7 أم 10 وغيره، بيب غيره، قان غيره، نرجيلة غيره، مش عارف ايه. ما هذا؟ أمر عجيب. أنا أريدك أن تراجع مجلة التوحيد في الصفحة الأولى في العدد الماضي، كتبت في العدد في أول صفحة في المقدمة الافتتاحية أن ينفق في مصر على السجائر 100 مليون جنيه يوميا. أنت مش متخيل الرقم، وياريت 100 مليون دول بيعود علينا من وراهم نفع. ده لو بيعود علينا من وراهم نفع مش عايزين، لأنه بينفق في حرام. 100 مليون احنا بنستورد التبغ من بره، من امريكا، لما تكون امريكا اللاتينيه هي اللي مكتشفه وهي اللي بتعمل، ابتدى التبغ يجن بقى محمل بكل السموم التي لا تخطر لك على بال. 100 مليون جنيه يوميا، قالوا احصائيه والكلام ده مكتوب باجهزه الاحصائيات، ده في عام 2009 تحديدا قرابه 8 مليار دولار سنويا. انت مش متخيل الرقم. وقدامهم 3 مليار دولار للنفقة على علاج الذين أصيبوا من جراء التدخين. بالله عليك 11 مليار دولار لو توفروا كل سنة، ده الكلام ده على مصر، ممكن نعمل ايه؟ لن تجد فقيرا على وجه الأرض، مش هتلاقي زحمة على الفران، ولا غلاء في اللحوم، ولا غلاء في الزيوت، ولا غلاء في أدق الأمور في الأغذية التي لا يستغني عنها الفقير. لن تجد فقيرا. أنا حينما أقول هذا الكلام أنا لن أشدد وأقول أن كل مدخن مشترك فيما يحدث لإخواننا في فلسطين، مشترك لما يحدث لإخواننا في العراق بدون مبالغة. لو وفر كل إنسان من هذا الذي ينفقه في الحرام لإخوانه المسلمين الفقراء في كل مكان، لك أن تتخيل كم ستوفر لنا، فضلا عن الأضرار التي يتسبب فيها للغير. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ضرر ولا ضرار. أنا أذكر أنني كشفت على صدري، وكثيرا ما أكشف على صدري، ومن جملة الأساتذة الذين كشفوا على صدري قال لي: بطل التدخين، رغم أنه يعرف أنني لست مدخن، لكن أنا مدخن سلبي كحال كثير من الناس. التدخين السلبي أني أبويا مدخن، وصاحبي مدخن، واللي ماشي في الشارع مدخن، والراجل اللي بتعامل معايا مدخن، ده اللي بيجي يسألني مدخن، أبقى جالس كده في المحراب ورجل يأتي ليسألني سؤالا في الشرع وفي الدين، أنا بحاول أحط منديل على أبعد، مش عارف أقول له إيه، يؤذيني وهو يسألني ليتعلم الدين، أنا مش قادر أتحمله. فكيف تحمله رب العالمين؟ كريم، تقف بين يديه وقد نهاك رسول الله عن ذلك، آذى الملائكة وآذى إخوانه المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. أي شيء يؤذي بني آدم، رائحة عفنة نتنة، الملائكة بتتأذى منه. أنت بتصلي بتقول الحمد لله رب العالمين، تحمد الله عز وجل ورائحة فمك لا تطاق. أنت مش هتصدق لو عرفت أن بعض أهل العلم أجازوا للمرأة طلب الطلاق من رائحة فم زوجها. سبحان الله. لكن ده النهاردة الرجل المدخن ربما يعطي زوجته السيجار عشان نبقى الاثنين ريحة واحدة، ريحة نتنة، لك أن تتخيل. والأمر لم يتوقف عند هذا الحد، النساء النهاردة بتدخن 20% من نسبة النساء في مصر، على فكرة أكبر نسبة مدخنين في العالم العربي، وأكبر نسبة نساء مدخنين في اليمن وتونس ثم مصر في المرتبة الخامسة أكبر. وكل ما المستوى يبقى راقي كل ما تلاقي البنت قاعدة وبتطلع علبة سجاير وبتدخن وصاحبها معاي دخن. نسيت أن أقول لك علشان محدش يظن أنني أهملت الحق أن في بعض الكتباء الكتبة قالوا أن للتدخين فوائد. عمرك سمعت دي؟ قالوا آه. أولم يقل الله تبارك وتعالى ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع. في منافع يبقى في فوائد في التدخين. ايه هي الفوائد؟ خلي بالك الفوائد دي من قبيل الاستهزاء لمن يعقل. قالوا ان من الفوائد ان المدخن لا يحتاج الى عطر يشتريه ابدا لتغيير رائحة فمه. لما؟ قالوا لان رائحة فمه النتنة لن تتبدل ولن تتغير باي عطر. يبقى وفرنا له حق العطر، فايدة ولا مش فايدة؟ قالوا ان المدخن بيته ما بيخشوش حرامي ولا لص. ليه؟ قال لك لان كل ما الحرامي يهوب ناحية بيته يسمع الكحة بتاعته يفتكره صاحي يرجع. قالوا ان صعب ان المدخن ده يقع وهو ماشي في الطريق. طب ليه؟ قال لك لانه سرعان ما يمسك بالعصا من شدة وهن ضعف بدنه. الوهن بيصب في بدنه بسرعة، تلاقيه ابن 40-50 سنة مش قادر، بقى كركوبة، بقى مش قادر ماسك العصاية، فطول ما هو بيتعكس بالعصاية مش هيقع بأمر الله تبارك وتعالى. يبقى ده من فوائد ايه؟ التدخين. قالوا ان بيتعرف على اصحاب كتير قوي واطباء كتير قوي. منين؟ لان كل يومين بيروح عند دكتور شكل، فبيتعرف على كثرة الاطباء، ودي معرفة طيبة. واصحابه كتير، لان اللي بيشرب السجاير بيحب يحيي، ما اسمهاش بيحيي، بيقول له بيتحيي، حتى عكس اللفظ كمان معكوس، يحيي يقول له خد صبح خلاص بقى حلف والله لن تواخذ، يقسم عليه بالله عز وجل أن يأخذها، يقسم عليه بالله أن يعصي الله تبارك وتعالى. الأمر عجيب، أنت لما تتأمل ما يحدث أمام عينك والله مطلع على هذا الحال، أمر مدهش، عقول طاشت فعلا. الأمر أنت بتضحك من خلاله، لكن الأمر مدمي. أنا مشفق على كل أخ مدخن ينفق ماله فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. قل لي هات لي واحد من أهل العلم الثقات قال إن السجاير حلال، هات لي واحد قال إن السجاير مباح. أنا بقول من أهل العلم مش من المخابير، زي ما سمعت فتوى من قيمة كام عام كده بيقولوا إن اللي يشرب 3 سجاير بس في نهار رمضان ما يفطرش. أمال إيه ده؟ ده إيه الصيام اللذيذ ده؟ إيه الصيام اللي بيظبط الدماغ ده؟ يا سلام، 3 سجاير بس ما يفطروش، أمال اللي يفطر قد إيه؟ علبة كاملة؟ هذا رأي شاذ ما سمع ولا يقال أبدا، وإنما إجمع أهل العلم. حتى لجنة الإفتاء المصرية، وهذا من فضل الله علينا، أقرت بهذا الأمر وأعلنت فتوى ونشرتها بتحريم الدخان وبيعه والاتجار فيه، أمر محرم. عايز أقول لك بقى بعض الأدلة ولسه الموضوع طويل. تعرف الأدلة على التحريم في القرآن؟ واحد يقول لي أنت هجيب لي دليل من القرآن ومن السنة إزاي رغم أن السجائر لم تعرف إلا من عهد قريب بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ منين بقى؟ قول لي بقى، هتتفزلك علينا وتجيب لنا آية منين تقول إن السجائر حرام؟ أقول لك يا أخي الحبيب، القرآن ما ترك شيئا على الإطلاق يعود علينا نفعه ويجنبنا ضرره إلا وقد بيانه لنا، وكذلك السنة النبوية المفصلة لما أتى مجملا في القرآن الكريم. وهذا يدل على شمول وعظمة التشريع الإسلامي، إما عن طريق نص ظاهر صريح واضح أو عن طريق الاستنباط. وعلم أصول الفقه ده ما دوره؟ يعلمك كيف تستنبط الحكم علشان تأخذ الحكم من النصوص توقعها على الفعل الذي بدر، ثم تستطيع أن تستشف الحكم على هذه المسألة. هذا هو الأصل. فالتشريع الذي شرعه الله تبارك وتعالى صالح لكل زمن ومكان، وأي مسألة تقع فيها سأل عنها أهل العلم. بعض الكفرة سأل أحد علماء دين الإسلام وقال له أنتوا بتقولوا أن القرآن حوى كل شيء، كل شيء حوى، قل لي في القرآن بقى، هات لي آية من القرآن كلت القمح دي تطلع لي كام رغيف عيش، قول لي بقى. أدي الكافر اللي بيسأل العالم الإسلامي ويظن أنه أوقعه في إشكال. فقام العالم الإسلامي بإحضار خابز، رجل يخبز عيش الخبز، ثم قال له هذه الكيلة تخرج كم رغيفا من الخبز؟ قال كذا. فأجاب الرجل، قال له، قال لك، قال أنا أريد من القرآن، قال ولقد قال القرآن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فسألتم. فلما أجابني أجبتك. اوعى تفتكر ان القرآن هيسيب حاجة، كل شيء. الله سبحانه وتعالى قال الذين يتبعون الرسول النبي. من الذي يتبع رسول النبي؟ نحن جميعا أمة محمد. الأمي لا يعرف القراءة ولا الكتابة صلى الله عليه وسلم، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، صفة مكتوبة. وما عمله؟ يأمرهم بالمعروف، ينهاهم عن المنكر، اسمع، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. بالله عليك أنا أريدك أن تسأل المدخن، هذه السجائر من الطيبات أم من الخبائث؟ مستحيل المدخن نفسه يقول لك دي من الطيبات. أنت عارف بقى المدهش، وده بيزعل، أنا قلت لك في أول الخطبة كن جادا، استحضر نية صالحة، استعن بالله تبارك وتعالى، ولا زال الحديث كلام، لكن إياك أن تستهين. المدهش وأنا بقول له بقى وبسأله السؤال ده، من الخبائث ولا من الطيبات؟ عارف دايما الإجابة تبقى إيه؟ أقول لك بتصوير الحال. من الخبائث، ادعيلي ادعيلي. تضحك؟ الأمر ما يضحكش بجد. كلما تحدثت مع إنسان بهذه الصورة تجده يأخذ نفسا وينفض الغبار. ادعيلي ادعيلي. ايه ده؟ ما هذا الوراء؟ إنه ما أخذ بالأسباب ولا استعان بالله تبارك وتعالى، إنه يستهزئ. ما معنى هذا الكلام؟ ضعف عزيمة. الله سبحانه وتعالى سيسأله عن كل شيء وهو يجاهر بالمعصية. أدي الآية، وهو بنفسه أجاب على أنها من الخبائث. الله سبحانه وتعالى قال ولا تبذر تبذيرا. سن الذي وسع الله تبارك وتعالى عليه، إن أنفق ماله فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى كان من المبذرين. ربنا موسع عليه. التوسعة تقتضي أن تنفق المال فيما أحله الله عز وجل، تنفقه في غير محله تبقى مبذر. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفور. طيب والفقير سفيه، لما هو فقير ومش لاقي ومديون وحالته لا يعلمها إلا الله، بتنفق فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى ليه؟ 4 جنيهات على الأقل أو 5 جنيهات على الأقل في الشهر بكم؟ فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. هو سفيه لأنه فعل مثل هذا الأمر الذي لا يرضي الله تبارك وتعالى. اسمع الآية الخطيرة، قال الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم. أنت عارف خطورة الآية دي في إيه؟ أنا أقول لك بأمرين. الأمر الأول كلام البحثاء الباحثين في هذا الصدد، والأمر الثاني كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أما الباحثين قالوا، ودي إحصائية جادة في مصر أو على مستوى العالم على ما أذكر، كل 8 ثواني يموت شخص بسبب التدخين. كل 8 ثواني يموت شخص. 1,000,000 شخص، 5,000,000 شخص سنويا بسبب التدخين. طب ده كلام الباحثين. طب إيه كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما تربط الآية ولا تقتلوا أنفسكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى المدخن ده منتحر، بينتحر بالبطيء. من تردى من فوق جبل، أو من قتل نفسه بحديدة، أو من شرب سما، ما هو ده سم هو، فإنه يتجرعه يوم القيامة في نار جهنم. اللي يقتل نفسه بإيديه يوم القيامة هيشرب سجاير في نار جهنم. مش بقول لك الامر جديد قوي؟ امر مش سهل. ولسه الله سبحانه وتعالى يقول لك ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. وانت تقتل نفسك؟ لسه اكبر من كده، الابناء الذين اصيبوا بالرب قرابه 4 ملايين سنويا، احصاءات مكتوبه، وهم صغار السن من التدخين ومن الاوبئه التي تفشت في المجتمع. طب من المسؤول عن ذلك؟ كل مدخن سيسأل أمام الله سبحانه وتعالى عن هذا الذي أصيب، عن مستشفى السرطان للأولاد الصغار الذين أصيبوا أيضا مشترك. يا أخوان أنا مش بهول من الأمر، أنا أبين حقائق، وده كلام حق، وأنا أشهد الله سبحانه وتعالى أنني مشفق على كل أخ، وأنا أقول هو أخي مبتلى بهذا الأمر. لك أن تتخيل، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت يؤتى بك يوم القيامة، تتحس في نار جهنم سما، وتعاقب على الولد أو على كل إنسان أنت تسببت له في ضرر. ده أنت بذنوبك بس مش عارف تعمل بها إيه، تزودها كبائر، تيجي يوم القيامة معك كم سجارة في إيدك؟ 1,000,000 4,000,000 سجارة في إيدك، مسكهم واقف بيهم قدام ربنا. أنت مش متخيل الأمر.
قل لي كده انت بتشربها من انت عندك 5 سنين ولا 6 سنين؟ كتير بيقول كده، علبة وعلبتين 20 واحدة في اليوم، اضرب لي على مدار الاعوام. تقف قدام ربنا بملايين السجائر، بملايين المعاصي. لو انت بتقول هي صغيرة، كم صغيرة جمعتها تقف فيها، تقف بها امام الله سبحانه وتعالى. الامر جد وخطير، وربما استكمل البحث فيه بعد الجلسة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم اهدنا صراطك المستقيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك ومن دعا بدعوتك واهتدى بهديك وسار على نهجك إلى يوم الدين. أنا أقول مجتهدا، لا ينبغي عليك أن تشرب الماء أثناء خطبة الجمعة إلا إن شعرت أنك ستموت فعلا، لأن شرب الماء ده بيؤدي أنك قلت لأخيك نوني وده نوني. بينما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن تقول لأخيك أثناء الخطبة أنصت، فكيف تنهى عن الأمر بالمعروف أثناء خطبة الجمعة وأنت تشاور لأخيك أن ينولك كوب الماء؟ ساعة لا تكفيك تجلس فيها منتبها إلى خطبة الجمعة؟ لا ينبغي فعل ذلك. أنا لا أحرمه شرب الماء، لكن انتبه إلى تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. أما عن حرمة التدخين، وقد تكلمنا عنها بالأدلة، ولو أطلنا النفس فيها ما وسعنا المقام، أنا أناشد كل أخ مبتلى بهذا الأمر أن يعقد العزم جادا، هو عبد لله تبارك وتعالى، فإن أصدق النية مع الله عز وجل الله سبحانه وتعالى عفى عنه، يلقي بها في الشارع، لا يحملها في جيبه، ولا يصاحب من يدخن، أو على الأقل لا يجلس معه. هو مش بين يوم وليلة هيقوم يقول لك ما تصاحبنيش وده ما تكلمنيش، لكن على الأقل لا يجلس معه. إن كان هناك كلام يبقى كلامه مع الذي لا يدخن، استخدم شيئا من النعناع أو بعض المشروبات الساخنة، يلهي نفسه بالاشتغال بذكر الله وليس هذا له، وإنما حتى يحيي قلبه وحتى يكون جادا بعدما سمع هذا الكلام، مخافة أن يقف أمام الله سبحانه وتعالى ويسأل عن كل الذي ذكرته، بل عن بعضه، وده بعض مما لم أذكره. أمر خطير. فإن كان جادا في نيته وإن كان صادق العزم وذا إرادة قوية، الله سبحانه وتعالى يعينه. أيها الأخ الحبيب، الذل والافتقار إلى الله تبارك وتعالى سبب في استجابة الدعوة. إحنا عمالين نعاني من الغلاء ونعاني من الوباء، ونحن متسببون في ذلك. والدليل على ذلك، أنت من تشعارف أمة بتنفق 100 مليون كل يوم على ما لا يرضي الله؟ ده 100 مليون غير إيه؟ ده في السجائر بس. أمال الحشيش والبيرة والبنجو والمسارح واللهو والكباريهات والعري والاختلاط والسينما كام؟ 150 كمان؟ 250 مليون يوميا فيما لا يرضي الله. طيب بالله عليك، الله سبحانه وتعالى يطلع على أمة تنفق 250 مليون يوميا في المحرم، بعد كده بتسأل ايه الغلاء اللي احنا فيه ده؟ ايه الوباء المنتشر ده؟ ايه الظلم من ولاة الأمر ده؟ ايه اللي بيحصل لنا ده؟ بيحصل لنا ده وانت عمال تنفق وتعصي؟ لا، اموال تفيض عندنا نستخدمها فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. الاولى يا اخواننا ان نثق الله سبحانه وتعالى. انا لا اكلمك عن التدخين لانه ارتفع سعره الاسبوع الماضي، امر اكبر عندي من ذلك. انا اكلمك عن معصيه يخالف بها رب العالمين سبحانه وتعالى. موضوع مش ارتفاع اسعار، ولو وصلت الى اكبر من هذا، لو وصلت حتى 10 جنيه العلبه العاديه، برضو المدمن المدخن اللي بيقول لك انا مش قادر هيشتريها. عبد لله لا يكون عبدا لغيره، صاحب إرادة قوية وعزيمة، جاد، ذل، افتقار، تضرع إلى الله سبحانه وتعالى. عبد الرحمن الناصر الخليفة الأموي في بلاد الأندلس أجدبت السماء في عهده يوما من الأيام، فكلف رسوله أن يذهب إلى أحد الأئمة من المسلمين وقال له اجعله يؤم الناس بالصلاة حتى يؤدوا صلاة الاستسقاء، حتى ينزل الله تبارك وتعالى علينا المطر. فذهب هذا الرسول إلى هذا الإمام العلم وقال له إن الخليفة يأمرك أن تصلي. قال كيف أصلي وأين الخليفة؟ أصلي والخليفة يعبث ويلعب ويمرح؟ أصلي وأدعو الله تبارك وتعالى بالمسلمين حتى ينزل علينا المطر؟ قال له لقد تركت الخليفة ذليلا مستكنا متضرعا يلبس الثياب الخشنة، يجعل جبهته على الأرض، يناجي ربه ويقول: لا تعذب رعيتي بي، وأعاهدك ألا أخالف أمرك. فقال الإمام: اذهب واحمل الماء في يديك وأنت سائر، كناية عن نزول الماء، لأن الذل والافتقار إلى الله تبارك وتعالى سبب في إجابة الدعاء. أمة حالها المعصية المتفشية وتتجرأ على الله. أنت مش متخيل أن اللي بيدخن ده، اللي بيعصي ربنا جهارا أمام الله سبحانه وتعالى، بل تجده ينفخ في السماء وهو لا يعي هذا العمل أو هذا الفعل، ونسي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يغفر لكل مذنب إلا المجاهر. اللي بيجهر بالمعصية، وده مجاهر بالمعصية، بيجاهر في الطريق وفي الشوارع وبيستهين بالأمر لأنه أصبح عادة مألوفة ائتلفوا عليها. لكن إن ذل نفسه لله تبارك وتعالى ذهبت هذه الغشاوة، واستطاع أن يعينه الله تبارك وتعالى. اقرأ قول الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. شوف جاهدوا، يبقى الأمر محتاج مشقة، بس يبقى مزال حسنات، تتعب شوية يوم واثنين وثلاثة وخلاص انتهت القضية بأمر الله تبارك وتعالى. أعلم أن الأمر شاق، لكن الله سبحانه وتعالى وعدك: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يا أخي الحبيب، الدخان لما ازداد في الصدر أصبح على العيون للأسف والقلوب، ما عدنا نعرف ولا نرى ما يخطط لهذه الأمة. الضرب من كل مكان وبكل أنواع السبل، الأسلحة ما عادت قاصرة على أسلحة نووية أو ذرية أو غير، لا، الأمور أصبحت أكبر مما تتخيل، ونحن نلعب ونمرح. الفلوس التي تنفق على المدخنات لو جعلناها في الذخائر، في الأسلحة، في تقوية المسلمين، في شد وجدانهم وتمسكهم، أمر يكون مختلف. النهاردة حرب المية أعلن، عمرك سمعت عن حرب المية؟ حرب المية، وإحنا قاعدين في بيوتنا لا نبالي. دول حوض النيل، الدول التسعة المشتركة وأخرها مصر، ودي من ضمن الدول المشتركة اللي بيتباهوا مصر أم الدنيا، وهي بلد النيل وكورنيش النيل اللي بنروح نقعد عليه، واللي البنات بتقعد عليه بتعصي ربنا سبحانه وتعالى، قد نحرم منه علشان اليهود بيفكروا بيخططوا ازاي ان يحرمونا من المية. كل دولة ليها حصة، بتخرج من اول دولة، بروندي او اوغندا او كينيا او غينيا او اثيوبيا او السودان او مصر او الدول التسعة دول حوض النيل، وتصب عندنا في الاخر، يفكروا ازاي يعملوا اتفاقيات جديدة ويلغوا الاتفاقيات القديمة علشان يحرمونا من المية. يعني بعد كده مش هنلاقي مية نشربها، المية مش هنلاقيها. طب ليه؟ بأفعالنا، بذنوبنا، لنا دور عظيم أيها الأخوة. لما أنت عايزك تتخيل كده، لما المية بتقطع عندك في البيت أربع ساعات، البيت الدبان بيتلم، وحالتك بتبقى استغفر الله العظيم، وزوجتك خلاص اتدلعت مش قادرة تروح تملى مية، وتملى منين؟ لا عندنا طرمبات زي زمان، ولا صحة ولا عافية ولا أي شيء، ونفضل مستنيين لا عارفين نطبخ ولا عارفين نغسل ولا عارفين نستحمى. لك أن تتخيل ده مجرد أربع ساعات ولا ست ساعات. طب لو المية دي بقت تتباع وما بقتش موجودة خالص، احنا منقدرش نستغنى عن المية. حرب هي موجودة هي، ولسه الأمر قائم، مش أمر انتهى، ولسه بيتكلموا فيه وبيحاولوا يهدئوا من روعنا علشان ما يخوفوناش. وإن شاء الله ظننا في الله عز وجل أننا لن نموت بمجاعة بأمر الله تبارك وتعالى، بموعود رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأننا لو اتقينا الله عز وجل. لكن اللي أنا أريد أن أبصرك به أنك تبقى مدرك لما يحدث حولك، لكن تبقى مغيب، ما أنتش عارف إيه اللي بيحصل حوالينا، وإيه الموضوع، موضوع المية ده إيه، وإيه الاتفاقيات القديمة إيه، وإيه الاتفاق. لا، ينبغي أن تكون مدركا مستبصرا بحقائق الأمور. الله سبحانه وتعالى ألهمني آية متعلقة بهذا الأمر. عارف لو خدوا كل حوض النيل ومنعونا من المية كلها، أترى من يمطرنا؟ الله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. مش عايزين، لكن ليس معنى هذا أننا نقف مكتوف الأيدي أو نرضى باتفاقيات لا يرضى عنها الله ورسوله، بجانب أننا نظل أذلاء. اتفاقيات تبقى علينا احنا ننفذها، ويقول لك اتفاقية كامب ديفيد، واتفاقية 56، واتفاقية مش عارف ايه، وهي تخالف أمر الله سبحانه وتعالى، وتلغى وقت ما يريدون الإلغاء، وتجدد وقت ما يريدون التجديد. لا، لكن أنا أريد صلتك مرتبطة بالله عز وجل. أي المية دي أصلا جات منين؟ من عند الله عز وجل. فحتى لو اجتمعوا، أنا أذكر قول الله تبارك وتعالى لما قال نوح: ربي إني مغلوب فانتصر. قل لي بالله عليك، أنت إزاي تقول الجملة دي والآية دي؟ تقول ربي إني مغلوب فانتصر. إحنا اتغلبنا، انصرنا، ضعفاء قوينا. إزاي بس يكون لسان مش طالع منه ريحة وحشة، مش طالع من قلبك ريحة المعصية؟ ربي إني مغلوب فانتصر. اسمع، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، ومش فجرنا عيونك وفجرنا الأرض عيونك. فالتقى الماء على أمر قد قدر. والله يا أخوة أنا لا أقسم ولا أتآلى على الله عز وجل، لو التقينا الله تبارك وتعالى ونفذنا أمره وعدنا إلى كتابه وسنته لحملنا الله على سفينة وأنجانا من كل القوم الهالكين، وما ذلك على الله بعزيز. لكن ما يتربص بالأمة من قبل اليهود ونحن صامتون واقفون ولا نصنع أي شيء، لا نحرك ساكنا ولا نسكن متحركا ولا نأخذ بالأسباب، أمر سنسأل عنه أمام الله سبحانه وتعالى. هذه مجرد لمحة، مجرد كلمة. لا أنسى أن أذكر أن الأمر لإخواني جميعا جميعا بلا استثناء أن نشارك في هذا الأمر بالدعاء إلى الله تبارك وتعالى والتضرع أن يعفو عنا وعن سائر إخواننا المسلمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا من كل ذنب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافي إخواننا المدخنين من التدخين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافي إخواننا المدخنين من التدخين، وأن يعافي الأمة العربية جمعاء من التدخين، وأن يعافي الأمة من الوباء والغلاء من كل شيء يا رب العالمين. وأسأله سبحانه وتعالى ألا يعذبنا بذنوبنا، وأن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يسرنا ولا يفضحنا، وأن يجعل النصر لهذه الأمة. اللهم اجعل النصر لهذه الأمة. اللهم اجعل كل من أراد بالمسلمين أمرا فاجعلهم في نحورهم، اللهم اجعله في نحورهم، واجعل تدبيرهم تدميرهم، واجعل تدبيرهم تدميرهم، ولا تحرمنا رزقا سقطه إلينا، وامنعه عن كل كافر لا يعرف نعمتك ولا يشكر آلاءك. وارض اللهم عنا يا رب العالمين، واغفر اللهم لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وكل من له حق علينا إلى يوم الدين، وارزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.